ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في صلاة القيام أو التراويح شيء، ولا كذلك عن أحد من أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله تعالى. وما روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عند كل ختمة دعوة مستجابة، فإن هذا في إسناده يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث، فالخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى فليس له إسناد يعتمد عليه. وعليه يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيه ويدارسه القرآن يعني كاملا في رمضان، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على القرآن كاملا، ولكن مسألتنا هنا في ختم القرآن في الصلاة. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله كما نقله عنه بعض الفقهاء من المالكية في العتبية، قال: الختم ليس سنة للقيام، يعني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وعليه لو ختم الإنسان من غير قصد فإنه لا شيء عليه، وإن قصد الاتباع فيقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأولى عدم القصد. وإنما يقرأ الإمام ويطيل في صلاته، فإن ختم فحسن، وإلا فلا حرج في ذلك. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن ذلك قال: إلى ماذا تذهب يعني في ختم القرآن؟ قال: كان أهل مكة يفعلونه، وكان معهم سفيان بن عيينة. ولو كان عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى دليل يعتمد عليه أعلى مما يعمله أهل مكة وكذلك سفيان عيينة لاعتمد عليه. وما جاء عن عثمان بن عفان فيما نقله العباس ابن عبد العظيم أن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى في الختم فلا يثبت وليس له إسناد، ولا أظنه يصح عنه عليه رضوان الله تعالى. ولو كان كذلك لنقل عنه واشتهر، ولو كان ثابتا كذلك عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لنقله ونص عليه. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا معين، ولا عن أحد من أصحابه في طول القنوت في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه القنوت أصلا، والصحابة لم يثبت عنهم في ذلك شيء في قدره. وأعلى ما جاء في ذلك عن إبراهيم النخعي قال في قدر القنوت، قال: قدر إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول إبراهيم النخعي هذا، قال: يعجبني أن يزيد، يعني يطيل في ذلك. وعليه يعلم أن ما يصنعه كثير من الأئمة من الإطالة بالقنوت نصف ساعة ساعة إلى ربع في بعض الأحيان أو 40 دقيقة، أن هذا ليس عليه السنة ولا قريب من السنة أيضا، وإنما القنوت هو بقدر إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج، وقدرها هذه نحو من 5 دقائق إلى 10 دقائق. وقال الإمام أحمد: يعجبني أن يزيد، يعني يزيد يسيرا 15 دقيقة ونحو ذلك. وما زاد عن ذلك فيما يظهر لي أنه مبالغة وخروج عن مقصد الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان بجوامع الكلم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق من جهة التهيؤ وكذلك التنظف بأيام رمضان كلها، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للعشر، وإنما روي هذا عند ابن أبي عاصم علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان ولا يصح عنهم، وإنما جاء عن غير واحد من السلف، روي عن أنس بن مالك وفيه نظر، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس أحسن ثيابه ويغتسل للعشر إذا دخلت العشر. وجاء هذا أيضا عن ثابت البناني وحميد الطويل أنهما كانا يلبسان أحسن ثيابهما في الليلة التي يتحرى ويغلب الظن على أنها من ليلة القدر. وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى فلا يثبت في ذلك شيء. وكذلك أيضا فإنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفطير الصائم بخروج المذي أو بخروج الدم، فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا إما واهن أو موضوع. وعليه يقال أن خروج ذلك لا يفطر الصائم إلا إذا كان يخشى الضعف، فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يفطر إذا خرج منه على سبيل الإكراه. وأما في مسائل السواك في نهار رمضان فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، لا في أول النهار ولا في آخره. والسواك على السواء في نهار رمضان، وأما ما جاء استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره فإنه خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في معناه وكذلك ثبت فيما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على شيء من أعمال البر بذاتها سوى الصلاة وقراءة القرآن، وإنما جاء الفضل على وجه العموم بأعمال البر، وهذا ما يتعلق في مسائل صيام رمضان. وأما الصيام من جهة النوافل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار مما هو معلول، من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام عشر ذي الحجة، ولا يثبت عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث هنيدة ابن خالد، جاء في رواية عن أمه وجاء في رواية عن زوجته، وهنيدة مجهول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر، وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصل عن نحاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام أيام العشر اليوم يعدل سنة، وهو خبر منكر. رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكر كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما. وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ما رواه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، حديث رواه الإمام مسلم لكن قد أعله الدارقطني بالإرسال، فرواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مرسلا، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا من غير ذكر الأسود، ومال إلى تصويب الإرسال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، وأكثر أصحاب الأعمش يقولونه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهذا أصح. لكن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت عنه أنه صام إلا أن صيام العشر سنة بالاتفاق، ويستثنى من ذلك اليوم العاشر وهو العيد فإنه لا يصام. والغريب أن بعض المتفقهة وبعض أنصاف المتعلمة من يقول أن صيام العشر ليس بسنة، وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وهذا على وجه العموم في أي عمل من أعمال البر، بل أن صيام العشر مستحب باتفاق العلماء، حكى اتفاق العلماء ابن مفلح، وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه المرداوي في كتاب الإنصاف، قال: وبالإجماع، يعني يستحب صيام العشر. وقد ثبت ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن موهب عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل يكون عليه قضاء من رمضان أيصوم العشرة يعني قبلها، قال: يقضي ما كان عليه من قضاء ثم ثم يصوم، وهذا يدل على أنهم كانوا يصومون العشر. كذلك عن سعيد المسيب وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقد جاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث حماد عنهما بإسناد صحيح، وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من محدثنا وغيرهم، وقد ترجموا على ذلك، وقد ترجم أبو داود في كتابه السنن فقال باب صوم العشر، وترجم لذلك الإمام النسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان على صيام العشر، ومن قال بعدم الصيام فقد خالف الإجماع. وإنما أوردنا هذا من الكلام على هذه المسألة لأن ثمة من قال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام وعليه ليس من السنة، وهذا قول بعيد لا يعول عليه، فعدم الثبوت بخصوص العمل ليس دليلا على العدم، فقد دل الدليل على عموم الفضل لسائر الأعمال على وجه العموم، فيقال أن ذلك ثابت. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة فهو خبر منكر، قد رواه الإمام أحمد وأهل السنة من حديث محمد ابن أبي ليلى عن أبيه عن جده، وهو ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن جمهور العلماء على المعنى لأنه يوم دعاء ونشاط وعبادة، ولكي لا يستثقل الإنسان عن إقامة الطاعات. أما فيما عدا ذلك فالخبر ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صيام يوم عرفة. وأما صيام يوم الخميس فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث شعبة ابن الحجاج عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة في صيام يوم الاثنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويعني يوم الاثنين، فذكر الخميس فيه غير محفوظ كما نص عليه شعبة ابن الحجاج في صحيح الإمام مسلم، وقد مال إلى إعلاله كذلك الإمام مسلم حينما قال شعبة يعني الخميس ولا أراه إلا وهما يعني في هذا الخبر. وقد روي صيام يوم الخميس من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا خبر مشهور، لكن ذكر وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم غير محفوظ بل هو شاذ. قد رواه مالك بن أنس ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس فقط، وأما أحب أن يعرض عملي وأنا صائم فهذا غير محفوظ. ولذلك ما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ومن وافقه من الثقات، وقد جاء من حديث حفصة وأنس بن مالك وغير ذلك ولا يصح فيه شيء، لكن عليه عمل السلف، وعدم الثبوت لا يدل على عدم العمل، والعمل معتبر. وقد ذكر الخلاف في صيامه الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى، وذكر أن الجمهور وعامة العلماء على استحباب صيامه، وذهب قلة إلى عدم الاستحباب، ولا حرج على الإنسان أن يتابع صيام يوم الخميس ولو صام كثيرا وترك بعض الأحيان، فهو الأولى لعدم ثبوته صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو داوم عليه باعتبار عمل السلف فإنه لا حرج، فهو متبع، ولو ترك في بعض الأحيان تأسيا بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة الفعل ولا من جهة القول فإن هذا حري بالصواب. وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا الخبر يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن الصماء، وهذا الخبر خبر منكر ومعلول إسنادا ومتنا. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغ. هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب شديد ووهم وغلط، فتارة يقال حديث عبد الله بن مسلم مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة عن أمه، وتارة عن أخته، وتارة عن عمته، ولهذا أنكره عامة الحفاظ، أنكره الإمام أحمد، وأنكره أبو حاتم والترمذي، بل قال الإمام مالك هذا كذب، وقال أبو داود هذا خبر منسوخ، ولا أعلم من سبق أبو داود عليه رحمة الله تعالى إلى القول بالنسخ، فكل من صنف في الناسخ والمنسوخ لم يذكروا ذلك من المنسوخ، لا ابن شاهين ولا الأثرم ولا الإمام أحمد ولا الحازمي ولا غيرهم نصوا على نسخه، ولا كذلك ممن جاء بعده ممن كان قريبا منه في العقود القريبة من أبي داود. ولهذا قد تكلم الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في تأويل كلام أبي داود بأنه منسوخ، فأي خبر نسخه لعله أراد أن العمل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم السبت، سواء يوم الجمعة يوم قبله يوم بعده، أو صيام يوم وترك يوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، أن هذا يكون له كالناسخ، وهذا محتمل. ولهذا يقول الأوزاعي قال لا زلت أكتمه حتى اشتهر، يعني هذا الحديث لعدم ثبوته خشية أن يشتهر بين الناس فيعملوا به. وأما نكارة المتن فإن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صيام يوم وإفطار يوم، وهو خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وقطعا سيصادف سبتا وسيعرض له، ومع هذا ما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا الإسناد، ولا يمكن أن تقوم به حجة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر، وهذا قطعا يدخل فيه ما جاء من سبت. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على بعض أزواجه وكان صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمسا؟ قال لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. ولا شك أنها تصوم نافلة، وإن لم يكن نافلة فالنهي هنا عن إفراد الجمعة لا أن يقرن معه قبله بصيام أو بعده بصيام الخميس أو السبت، وهذا يدل على نكارة متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يقال أن صيام السبت كسائر الأيام ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما صيام الأربعاء فقد جاء فيه جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثة أخبار أو أكثر من ذلك، وكلها واهية. وأما صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض، فهذا قد جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في السنن وغيرها، ويقال تفصيل ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أما تحديدها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فغير محفوظ، وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة جزم به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فقال باب صيام الأيام البيض، ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فحث على ذلك عليه الصلاة والسلام، وحمل ذلك البخاري على أن المراد بذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إلا أنه ليس بمحفوظ من جهة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديدها بهذه الأيام، فمن صام في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره فقد تحقق له الفضل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لمن شهد رمضان حال إقامته وسافر لا يثبت في ذلك شيء، وإنما الثابت عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يلزمان بالإتمام، وروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى التأكيد على ذلك وفي صحته وفي صراحته نظر، لكنه ليس بصريح، فإنها تحب الإقامة وتكره السفر في نهار رمضان. وأما عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإنه كان يأمر بالصيام. وأما من جهة الأمر بالصيام كذلك في السفر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما الثابت عن غير واحد من الصحابة، ثبت عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بقوله ما أراه إلا واجبا، وكذلك في قصة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي لم يفطر حال سفره فقال لو مات ما صليت عليه، وكأنه يميل الوجوب. وفي نقل الوجوب بهذا فيه نظر، وذلك أنه ليس بصريح، فلعله أراد أنه إن مات وأهلك نفسه وقد رخص له الشارع أنه يكون قد قتل نفسه ولا يرخص له في ذلك، فيكون قد أثم بقتله لنفسه. فإن الصيام في حال السفر مستحب. وتقدم في غير هذا الموضع أن قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحتج به من قال بهذا القول، يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، أن هذه الآية منسوخة كما نص على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى.